بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما هي قاعدة الأسماء والصفات من حيث الإثبات والنفي في القرآن والسنة؟ نعم، الإثبات المفصل والنفي المجمل، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، وما جاء من النفي مفصلا فعلى أي شيء يحمل؟ على أمرين: إما أن يكون ردا على افتراء في حق الله سبحانه وتعالى، فكان الرد مفصلا على حسب ما افتري به على رب العالمين، وإما لإثبات كمال الضد. نعم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ذكرنا فائدة عند هذه الجملة من التنبيهات السنية، أن الرفيق مطلوب في الطريق، وإذا حسن الرفيق فإن الطريق يسهل ويشتاق له. هذه استفاد منها فائدة عامة، لكنها هنا في الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يستوحش إن لم يجد من يرافقه في بلده أو من أقاربه في الطريق إلى الله سبحانه، لعظم الجهل فيهم أو لشدة النفور والإعراض منهم، لا يستوحش، فإن معه في هذا الطريق، فإن هذا الطريق سلكه ويسلكه الأنبياء والمرسلون الشهداء والصالحون. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، ثم ذكرها. قوله وقد دخل في هذه الجملة، الإشارة إلى الجملة السالفة الذكر، إلى الجملة السالفة الذكر. ما هي الجملة السالفة الذكر؟ هي قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات، أنه سبحانه وتعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وأن أهل السنة يثبتون ما أثبت الله لنفسه وينفون ما نفى الله عز وجل عن نفسه، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فقوله ومن الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله. بدأ بذكر ما وصف الله به نفسه في كتابه، فذكر الآيات. فقوله وقد دخل في هذه الجملة، أي في قوله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، إلى آخر الكلام، إلى قوله صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. دخل ما وصف الله به نفسه، ثم سرد الآيات، سرد جملة من الآيات في هذا الشأن، في إثبات الصفات المتنوعة. ثم قال بعد أن ذكر الأدلة في باب الأسماء والصفات من القرآن، قال ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وسرد جملة من الآيات. وبعد ذلك قريب نصف الكتاب قال ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مما يؤمن به أهل السنة والجماعة مما ورد في باب الأسماء والصفات، نثبته كما ثبت لله، نثبته كما ثبت لله عز وجل إذا ثبتت به الأدلة. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. ما وصف الله به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، كما أنه يؤمن بالأدلة الأسماء والصفات في باب الأدلة من القرآن فكذلك يؤمن بها في باب الأدلة من السنة. فكل الكتاب تفسير لهذه الجملة، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله. قال ثم بعد ذلك في آخر الكتاب ختم بأشياء متفرقة من معتقدات أهل السنة. قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. سورة الإخلاص التي هي سورة قل هو الله أحد، يقال لها سورة الإخلاص ويقال لها سورة قل هو الله أحد. ومن السور التي أيضا سميت بسورة الإخلاص سورة الكافرون، سماها بعض المفسرين سورة الإخلاص، وسورة الزمر سماها بعض المفسرين بسورة الإخلاص لورود الآيات في باب الإخلاص لله عز وجل في العبادة. وهذه السورة في سورة الإخلاص أي أن يفرد الله عز وجل وأن يوحد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. قال التي تعدل ثلث القرآن. والإخلاص في اللغة التصفية، خالص أي صافي، مخلص أي مصفى. والإخلاص في العبادة تصفيتها من الشرك وتنقيتها من الشرك. والإخلاص في العمل تصفيته من الغش والخداع وعدم الإتقان. قال التي تعدل ثلث القرآن، جاءت بذلك أدلة كثيرة أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن في الصحيحين وغيرهما، حديث أبي هريرة ومن حديث غيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فاجتمعوا لاستماع ثلث القرآن، فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم مجتمعون فقرأ عليهم قل هو الله أحد، فقالوا يا رسول الله أخبرتنا أنك ستقرأ علينا ثلث القرآن، فقال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. تعدل ثلث القرآن. واختلف أهل العلم في هذا العدل، تعدل ثلث القرآن، كيف كانت هذه السورة تعدل ثلث القرآن. ومن أوضح ما ذكروا في ذلك أن هذه السورة مخلصة للتوحيد بأقسامه، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والقرآن منه خبر عن الله عز وجل فيما يتعلق بتوحيده وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، ومنه أحكام، ومنه أخبار عن الأولين والآخرين. فلما كانت هذه السورة متمحضة للإخلاص للتوحيد بأقسامه كانت تعدل ثلث القرآن، وهذا العدل أيضا في الأجر، تعدل ثلث القرآن أي في أجر قراءتها، كما أنها تعدل ثلث القرآن في مجمل مضمون ما فيها. لكن إذا قرأ قارئ 10 أجزاء وقرأ آخر قل هو الله أحد، فمن قرأ قل هو الله أحد له أجر من قرأ ثلث القرآن لأنها تعدل ثلث القرآن، لكن من قرأ 10 أجزاء أعظم وأفضل، لأنه اجتهد أكثر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة أجرك على قدر نصبك، فاجتهد أكثر وله بكل حرف 10 حسنات، وقضى وقتا كثيرا في تلاوة القرآن، فهو أعظم وأفضل. ومن قرأ قل هو الله أحد قد عدل ثلث القرآن، وليس في هذا إلباس ولا إشكال. فمن حيث الأجر نقول له أجر كمن قرأ ثلث القرآن، لكن من اجتهد في القراءة وقضى وقتا فيها حتى قرأ 10 أجزاء فإنه يكون أفضل بما ناله من الجهد في الطاعة وبما صرفه من الوقت في العبادة وبما حصل عليه من الحسنات على الحروف، على كل حرف 10 حسنات، فيعظم أجره بهذا المعنى. قال التي تعدل ثلث القرآن، وهذا أيضا مثله قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء، حديث عثمان في مسلم، من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليل كله. هذا يشابهه في الأجر، لكن الفضل لمن قام الليل فعليا أعظم، لأنه اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام فقام الليل، فقام من الليل وأسهر ليله في طاعة الله، فله فضل أكثر من الآخر. فإذا جمع الإنسان بين هذا وذاك أخذ الأجر الأعظم بلا إشكال، صلى العشاء في جماعة وقام الليل، أو صلى الفجر في جماعة وقام الليل، أو قرأ 10 أجزاء وقرأ قل هو الله أحد. نعم، فإنما ذلك في ماذا؟ في أجور، والمفاضلة والمعاظمة والمضاعفة تكون لمن اجتهد أكثر. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، كما في الحديث القدسي. فمن تقرب إلى الله أكثر على موافقة للسنة وإخلاص فهو أعظم وأقرب إلى الله. قال رحمه الله: التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقوله في هذه السورة قل، أي يا أيها النبي، يا أيها النبي قل هو الله أحد. وزعم بعض الجهلة أن هذا كان للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان من حق النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول الله أحد، أو أن يقول هو الله أحد، لأن الله يقول له قل هو الله أحد. قالوا: فإذا النبي يقول هو الله أحد، ما يحتاج أن يقول قل. وهذا من الجهل ومن الإلحاد، فالآيات والسور تتلى كما وردت وكما أنزلت. قل أي أيها النبي هو الله أحد، هو هذا ضمير شأن، ضمير شأن. وتقدم معنا الكلام على ضمير الشأن في أصول في التفسير، لو تذكرون في أصول في التفسير. هو الله أحد أي الشأن والأمر أن الله أحد. وقوله الله هو الاسم الأعظم، اسم الجلالة، توصف به جميع الأسماء الحسنى. وتقدم اشتقاقه في بعض الدروس، وأنه مشتق من قولهم الإله عند بعض أهل اللغة. فالله معناه ذو الألوهية، المعبود بحق. أحد أي واحد في ربوبيته وفي أفعاله في أسمائه وصفاته، وواحد تصرف له وحده العبادة، واحد في ألوهيته. فمعنى كونه واحدا في ربوبيته أنه لا خالق إلا الله وحده، لا رازق إلا الله، لا محيي ولا مميت ولا مدبر للأمور إلا الله الذي يقول للشيء كن فيكون. ومعنى كونه واحدا في ألوهيته أن العبادة لا تكون إلا له، ولا تقبل إلا إذا كانت له وحده دون من سواه. وقد قال ربنا سبحانه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومعنى كونه واحدا في أسمائه وصفاته أنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي بلغت مبلغ الكمال، وأن ما سواه فأسماؤه وصفاته تناسبه وتليق بفقره وضعفه ونقصه. وقوله الله الصمد، هذا تكرار للجملة مبتدأ وخبر، قل هو الله أحد الله الصمد، وهذا إظهار في موضع الإضمار، إظهار في موضع الإضمار. كيف؟ كان لو قيل قل هو الله أحد هو الصمد، قل هو الله أحد هو الصمد، لكان على وفق الكلام. لكن أظهر فأتي بالاسم ظاهرا الله في موضع الضمير، الله الصمد، وذلك لتعظيم الشأن والمقام ولبيان أهمية اسم الله وما تضمنه من المعاني. فكل الأسماء والصفات ترجع إليه. الصمد قلنا الصمد معناه ماذا؟ من يعيد؟ نعم، الذي تصمد إليه جميع المخلوقات. لماذا؟ لكونه هو السيد المتصرف المدبر. تصمد أي ترجع إليه جميع المخلوقات. صمد إلى السارية أي واجهها ورجع إليها. فالصمد هو الذي تصمد إليه جميع المخلوقات بحوائجها فترجع إليه. السائل يسأل الله، المستغيث يستغيث بالله، المستعين يستعين بالله، الفقير يستغني بالله، الغني يطلب الحفظ من الله، وهكذا. كل المخلوقات تصمد إلى الله سبحانه وتعالى. لم يلد لم يكن له ولد سبحانه وتعالى، ولم يولد ولم يكن له لا أصول ولا فروع. ليس له ولد ولم يولد هو سبحانه وتعالى، ولم تكن له صاحبة أيضا، الصاحبة الزوجة. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، لأنه أحد. الولد محتاج للوالد، والوالد محتاج للولد، والله مستغني غني حميد. واستغنى الله، استغنى الله، ولم يكن له كفوا أحد. لم يكن له أي لم يوجد له، لا في من مضى، ولا في من هو حاضر، ولا في من يأتي. لم يكن له كفوا أحد، ما أحد يكون كفوا وندا وسميا وشبيها ومماثلا. كذلك أيضا لله سبحانه وتعالى لم يكن له كفوا أحد. وهذا نفي مفصل، وقد بينا في الدرس السابق وجه إتيان النفي هنا مفصلا، لأنه رد على افتراء المشركين أو الملحدين بأن الله عز وجل ثالث ثلاثة، وأنه أن المسيح ابن الله، أو أن الله عز وجل هو الأب والمسيح الابن. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ورد أيضا على قول المشركين إن الملائكة بنات الله، ولم يكن له كفوا أحد. طيب ماذا تستفيد من هذه السورة، السورة العظيمة؟ ماذا تستفيد أنت في حياتك؟ تستفيد أنك تحسن الظن بالله، وأنك تتجه إلى الله، تصمد إليه وترجع له، تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وتتيقن أن مفاتيح الخزائن بيد الله سبحانه وتعالى، خزائن الصحة والعافية، خزائن المال والغنى، خزائن التوفيق والسداد من الله سبحانه وتعالى، لا تبحث عنها عند غيره، اصمد إليه، وحده في عبادته، تيقن أن الله عز وجل لا يعجزه شيء، ولا يصعب عليه شيء سبحانه، ولا يؤوده شيء، ولم يكن له كفوا أحد. وهذا تأكيد لأحديته، لأنه واحد في أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، فليس هناك من يماثله ولا من يكافئه سبحانه عز وجل. نكتفي بهذا، غدا إن شاء الله تعالى نقرأ في تفسير آية الكرسي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.